بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين، ورد ذلك علينا عند الاحتياج يا رب العالمين. تقدم الكلام على حاجة الإنسان إلى الإيمان، وبمقدار ما يكون صاحب إيمان يكون صاحب ثبات. ألم يقل ربنا سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا؟ فجعل ربنا تبارك وتعالى مقدمات الثبات الإيمان، ونحن الآن في وقت الفوضى فيه أكثر من الانتظام على مستوى العالم. العبثية فيه تتفوق على الحكمة المسددة، الفساد يدعم بالمادة من كل جهة. إذن نحن بحاجة إلى زيادة إيمان، وإلا فلا نستطيع الثبات. الأمة الآن في محنة، نحن في العدد كثيرون لكن في النوع قليلون. العاطفة جياشة، المصفقون للعاطفة الإسلامية كثر، لكن النموذج الذي تعمر بالإيمان وكان سلوكه منضبطا بالإسلام متوازنا، هذا النوع الثابت عند كل هزة هو النوع القليل. والذي يكثر هذا النوع المعرفة التي تنتج إيمانا، لأن الإيمان تابع للمعرفة. إذن عندنا معادلة أو أسهم ينبغي أن نضعها يا إخوتي في أذهاننا: معرفة تؤدي إلى إيمان، يؤدي الإيمان إلى ثبات، ونحن في النتيجة بحاجة إلى الثبات. إذن نحن بحاجة إلى الإيمان، وبحاجة إلى سببه الذي هو المعرفة. وهكذا كلما اجتمعنا لنرتقي في إيماننا، إذن نحن نجتمع لنرتقي في ثباتنا. المرأة بحاجة إلى ثبات، لأن المشوشات كثيرة، ولأن أسباب الخلل الفكري والسلوكي كثيرة. الشباب بحاجة إلى ثبات، لأن المغريات كثيرة، ولأن الجواذب كثيرة. الذين هم في الكهولة، تجاوزوا مرحلة الشباب، هم بحاجة إلى ثبات، لأنك تجد الإنسان في هذه المرحلة يتعلق غالبا بشهرته، بسمعته، بالمناصب، بالمكاسب، فتجده مضطربا إذا لم تكن المثبتات حاضرة عنده، ويظن أنه سيقضي عمر طويل ويشب معه حرصه وأمله إلى آخر ما هنالك. إذن وصلنا في مباحث العقيدة إلى قوله: فانظر إلى نفسك ثم انتقلي للعالم العلوي ثم السفلي، تجد به صنعا بديع الحكم. فجعل هذا من المقدمات المعرفية التي تسوق إلى الإيمان، وكما قلنا الإيمان يسوق إلى الثبات. فانظر إلى نفسك أولا، ثم انتقلي للعالم العلوي للسماوات وما فيها، ثم السفلي للأرض وما فيها، وهي عوالم فيها أمم. كلما تأمل هذا الإنسان في نفسه أو العالم العلوي أو السفلي، رأى صنعة الله تبارك وتعالى التي تسوقه إلى معرفة عظمة صانعها سبحانه وتعالى. وقد تقدم في قوله فانظر إلى نفسي شيء عن النظر، يدخل ضمن النظر في بدن الإنسان، لأن الإنسان جزءان، جزء مادي وجزء معنوي، روح بدن، نفس وحس. وقد تقدم الكلام فيما مضى ضمن العوالم المادية الإنسانية، تحدثنا كنموذج. لو أنني أردت أن أتحدث عن الإنسان في بدنه من خلال القرآن لأمضينا سنتين وثلاثة فقط نتحدث عن بدن الإنسان، لكن لما كان المقصود من هذا المجلس المبارك ليس هو هذا الموضوع بالذات، ربما تفرد له مباحث خاصة ضمن الإعجاز، لكن المقصود من هذا المجلس المبارك هو الشمولية المعرفية التي تنقلنا إلى الإيمان. لذلك تحدثنا شيء نموذج من خلال النظر في بنية بدن الإنسان وتكوينه، ثم تحدثنا في تبدلاته وكيف أن القرآن الكريم نبهنا إلى أن هذا الإنسان عالم متبدل، كما أن الكرة الأرضية يطرأ عليها تبدلات، كما أن الجو والبيئة تطرأ عليها تبدلات، كذلك الإنسان من ضعف إلى قوة، من قوة إلى ضعف، وهكذا كما تقدم في ما مضى. الآن وضمن معنى فانظر إلى نفسك، أحببت في هذا اليوم أن نقف مع الإنسان لكن في قسمه المعنوي، في شخصيته، في طبعه. إذا أردت أن تنظر إلى الإنسان في بدنه سوف تغوص في عوالم دماغه وقلبه وسمعه وبصره، والقرآن الكريم أفرد أبحاث مطولة، لو أننا أردنا التفصيل فيها لبقينا كما قلت زمانا طويلا، لكن نكتفي بالمثال الذي ذكرناه فيما مضى لننتقل إلى الجزء المعنوي. أيها الإنسان، أنت حس ونفس، وقد تحدثنا في حسك، تحدثنا في بدنك، تعال حتى نتحدث وننظر في نفسك. من أنت في نفسك، في شخصيتك، في ماهيتك، في طبعك؟ لأن هذا أيضا سيقودك، هذا النظر سيقودك إلى رؤية صنعة، لأن نفسك هي صنعته كما أن بدنك صنعته، وهذا النظر في البدن يقودك إلى شيء، والنظر في النفس يقودك إلى شيء. والله سبحانه وتعالى هو الذي قال وفي أنفسكم أفلا تبصرون كما تقدم. أولا ونحن نريد أن ندخل إلى هذا المبحث في نفس الإنسان وطبعه وشخصه أو شخصيته وما جبل عليه في باطنه، أول شيء نلاحظ وقبل أن ندخل في هذا التفصيل نلاحظ أن الذي هو الأعلم بالإنسان من حيث نفسه وطبعه ووساوسه وما هو في عالمه الداخلي ربه. هذه حقيقة أكدها القرآن بقوله سبحانه وتعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. إذا أردت أن تتعرف إلى داخل الإنسان وقد عرفت بدنه، ويمكن أن تقول أتفحص هذا البدن، لكن ما تفحص الأطباء هذا البدن يجدون أنهم يزالون في أول الطريق، والبحث داخل النفس الإنسانية هو أشق بكثير. وأنا أعلم من خلال الدراسات التي عليها أطباء النفس في العالم في هذه الأيام بعد هذا التطور العلمي الكبير، أعلموا أنهم ما يزالون لا في أول الطريق، بل لعلهم لم يضعوا الخطوة الأولى في الطريق على مستوى علم النفس والطب النفسي، وما يزالون يترددون في تفسيرات النفس بآثارها. نحن نعلم من خلال الممارسة أن المعالجة لطبيعة طبائع النفس الآن هي في الدواء الكيميائي في الغالب، حيث يفسرون النفس بأثارها. بمعنى، معلش اسمحوا لي أن أتحدث بشيء من التخصص البسيط دون تعمق، يعني ارتفع داخل الدماغ أو النويات الدماغية الأدرينالين ولا انخفض، إذا نحن نجتهد حتى نرفع هذا أو نخفض ذاك، وبالتالي هذه آثار. بمعنى إذا غضب الإنسان بترتفع هذه المستويات السيروتونين والأدرينالين، وهذه المواد ترتفع، هي آثار، هي نتائج. إذا رأيت دخان ابحث عن النار التي أخرجته، أما أن تقول سوف أعالج الدخان ونشوف له الشفاطات ومنوجهه باتجاه بحيث ما يكون مزعج، هكذا تسير الدراسات. وأحدث مدرسة التي هي المدرسة المعالجة بالسلوك، المعالجة السلوكية، التي ظهرت منذ حوالي 30 سنة في أمريكا تقريبا، هي تعالج من خلال الحركة الميكانيكية، بمعنى أنها تدرب الإنسان تدريبات قهرية قسرية ليدخل بمعاندة النفس على مبدأ وخالف النفس، وهو أصل تربوي قد قاله أسلافنا منذ زمن طويل، وخالف النفس والشيطان وعصيهما، هذه المعالجة السلوكية. لكن القرآن يقدم قراءة أعمق بكثير، لأن الذي يتحدث عن النفس خالقها. العلم المادي ما يزال غير قادر على الاعتراف بالمعنى، لأنه يتعامل من خلال معادلات كيميائية وفيزيائية، ويقول هذه القضايا المعنوية غير خاضعة للبحث التجريبي على مستوى المجهر. شلون بدي أشوف النفس وشلون بدي أشوف هذه المعاني الإنسانية؟ لذلك تجد نوعا من الضياع. القرآن الكريم إذن أولا قرر أن الأقدر على معرفة النفس ربها، ولقد خلقنا الإنسان، نحن الذين صنعنا، يقول الله أنا الذي صنعت الإنسان. وهنا إذا تبادر إلى الإنسان وهو يقرأ هذه الآية، أي هو سبحانه طالما أنه صنع الإنسان إذن هو الأعلام بدماغه وقلبه وكليته وطحاله ومعدته إلى آخر وغدده، قال لا لا لا، ونعلم ما توسوس به نفسه. فلفت انتباهك، لأنك ربما وهو يقول لك ولقد خلقنا الإنسان ستذهب إلى الإنسان في صورته الحسية، قال لا، أنا أتحدث هنا عن باطن هذا الإنسان. وقد قالوا فأنت بالروح لا بالجسم إنسان، الجسم كأس، لكن الماء الذي فيه، الشراب الذي فيه هو النفس. لذلك قيمتك، قدرك، علمك، فهمك، إدراكك، انتباهك، تعاملك من خلال النفس. لهذا قال ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يقول عجيب، كيف النفس عندما توسوس للإنسان وتخاطب صاحبها، يعني هو حديث خفي جدا، فكيف يمكن لي أن أقول إن الذي خلق أعلم من هذا العمق الباطن النفساني عندما يتحرك؟ ففسرها له قائلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن سر هذا العلم أنه أقرب إليك من نفسك، فالذي هو أقرب إليك من نفسك أقدر على الحديث عن نفسك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وهنا أستطيع أن أقسم البحث إلى أقسام، مستمدا من علم الذي خلق النفس. أول حقيقة في النظر إلى هذه النفس لمعرفتها، أن الإنسان خلقه الله سبحانه وتعالى مستعدا لمعرفة عيوب نفسه. بجوز أنت ما تعرف هل في قلبك مشكلة أم لا، وبتروح على أطباء القلبية وبيعملوا قسطرة وتصوير جوز ملك قادر تعرف الذي في دماغك بتعمل تخطيط دماغي EEG وبتعمل مرنان وبتعمل CT سكان تصويرات وقصص وكذا، لكن الله سبحانه وتعالى ما كلفك بمعرفة بدنك، لكنه كلفك بترويض نفسك. ولما كان مكلفا لك بترويض نفسك فكيف تروض ما لا تعرف؟ إذن لابد أن تكون مخلوقا قادرا لو أراد على معرفة عيوب نفسه، وهذا سر عجيب من أسرار الإنسان. لو أردت أن تعرف عيوب نفسك تستطيع. وقد أفرد الإمام الغزالي رحمة الله عليه في إحياء علوم الدين قسم كيف يمكن للإنسان أن يتعرف إلى عيوب نفسه، وقال أشياء كثيرة، منها أذكر على سبيل المثال الذي تكرهه في غيرك. فلان معجرف، طب طلع حالك تلاقي حالك معجرف. فلان معصب كتير، طلع حالك تلاقي حالك تعصب كتير. ليه؟ لأنك تقرأ نموذج، فأنت قادر على رؤية نفس غيرك. فلان بخيل، طلع على حالك وتلاقي أبخل منه. فلان شهواني، طلع حالك تلاقي شهواني أكثر منه. فلان حسود، تلاقي حالك بتضيع عينك على كذا وكذا وكذا وكذا. فلان براقب الناس وأنت أكثر منه مراقبة للناس. إذن قال انظر إلى ما تكرهه في الناس، فإذا قالت نفسك أكره هذا في فلان، انظر إليها ستجد أن الذي كرهته في غيرها موجود فيها. تبصر القذى في عين أخيك ولا تبصر الجزع في عينك. 2، قال اسمع ما يقوله أعداؤك، لأن العدو يضع المجهر عليك. لا تسمع ممن يحبك، اسمع من عدوك. إيش قالوا؟ وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوية. فالذي يرضى عنك بالمثل الحلبي اللي ما بحبه بعماشة ما بحبه بقماشة، فإذا كان راضيا عمية عن رؤية العيوب. وقد ورد في الحديث وفي الكتب السابقة حبك الشيء يعمي ويصم، يعني فلا تعود ترى. إذا من هو الأقدر على رؤية عيوبك؟ عدوك، لأنه لن ينظر إليك بعين الرضا. فستسمع من عدوك ما تبحث عنه، سيقول عدوك فلان كذا وكذا 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 وكذا، كتير منيح، انتبه، افتح الصفحة اكتبه، لأن عدوك يضع المجهر على دقائق عيوبك. 3، اصدق مع نفسك، فإذا نظرت وأنت في لحظة صدق مع نفسك ستجد أن نفسك تعترف بعيوبها في لحظة مصارحة، ولا للنفس تعي بدون لف ودوران، ما في حد عم بسمع، سكرنا على حالنا الباب، اصدقيني. تقول لك أنا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، أبدا، وبتعترف لك بكل شيء، وهو مصداق قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. هون تجي بقى شطارة النفس، صحيح أنا عصبت بس لأنه كذا، صحيح أنا ما طلعت ولا أنفقت من المال لأنه كذا، أنا عم بخبي مشان كذا مشان كذا وبريد كذا. ولو ألقى معاذيره، فالنفس قادرة على أن تضع عذرا لكل عيب فيها. أبدا، كل عيب موجود داخل النفس تعترف لك فيه، وبعدين بتقول صحيح مزبوط أنا مالي مبسوط، بس ما هو السبب مني، السبب من كذا وكذا وكذا. صحيح أنا مالي مرتاح، بس السبب من كذا وكذا وكذا. صحيح أنا صحيح صحيح، بيبدأ بيعترف، ثم هو بعد ذلك يغطي ذلك بالمعاذير، وهذا غير مقبول، لأن الله سبحانه وتعالى قال فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. نفسك تصدقك ثم تستر بالمعاذير، فحول صلتك الأوط الاعترافات وحول المعاملة مع الله لتكون ممن قال فيهم فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. إذن أولا الإنسان قادر على معرفة عيوب نفسه. ثانيا قال أنا علمت أن هذه النفس فيها نقائص كثيرة، فيها عيوب، فيها مشاكل كثير، طيب لكن أنا ضعيف ما أقدر على التغيير. وقرر القرآن هذه الحقيقة النفسانية بقوله وخلق الإنسان ضعيفا، لكن هل قال الله سبحانه وخلق الإنسان ضعيفا ليقرك طيب خلاص أنت معذور لأنه ضعيف، أم أنه نبهك إلى ضعفك لتستعين؟ في 10 واقفين وقالوا هالطاولة تقيلة هي من الحركة، وقال لفلان أنت ضعيف عن حملها، ما معناه؟ يعني استعين بمن حولك. فالإنسان لما كان ضعيفا كما أثبت القرآن ما قال له ضعيف ليعذره، لا، بل قال وخلق الإنسان ضعيفا ليشير وينبه إلى أنه بحاجة إلى إعانة. والإعانة نوعان، إعانة مجازية سببية، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن أنت بحاجة إلى إعانة، صاحبك يعينك، البيئة، المسجد، القرآن، الذكر، الذي يصدقك وينصحك لا الذي يكذب عليك ويغشك. هذه البيئة الزمانية المكانية، بيئة الأشخاص، الاستعانة في العلم في العمل، هذه إعانة سببية مجازية. اثنين وهي الأعظم، الاستعانة بالله. أنت تصلي وكل وقت من الأوقات تقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذه هي الشحن الأعظم، هذه هي القوة الكبرى. استعن بالله. إذا وجدت أنك ضعيف على أداء واجب من واجبات ربك، إذا وجدت أنك ضعيف أمام شيء ما وتريد من نفسك الانحراف عن الصراط المستقيم بحجة أنك ضعيف، لا يقبل الله تعالى منك ذلك، لأنه فتح لك إعانة مجازية وإعانة حقيقية، والإعانة الحقيقية أكبر، لأنك عندما تقول وإياك نستعين فأنت تطلب من الله سبحانه وتعالى الإعانة، تطلب من الله سبحانه وتعالى بقوة شديدة باعتراف، تقول أنا ضعيف يا رب، أنا ضعيف يا مولاي، أنا بحاجة إلى عونك. ما معنى أن تقول أنا ضعيف؟ لما قال رسول الله إليك أشكو ضعف قوتي. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أقوى منه؟ هو من أولي العزم، هو سيد أولي العزم، ما في أقوى من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكنه قال إليك أشكو ضعف قوتي. لماذا؟ لأنه يستعين بربه. من أنت إذا كان رسول الله يستعين بربه؟ من أنت؟ إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي. طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في أزكى منه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يعلم الناس كيف يدبرون شؤونهم، وهو يقول أشكو إليك قلة حيلتي، يعني ما عم بعد أشتغل شيء. سبحان الله، كيف يعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة الله حاجته إلى الله؟ فإذا تعلم الإنسان كيف يذل بين يدي ربه، إذا تعلم الإنسان كيف ينطرح في أعتاب ربه، إذا تعلم الإنسان كيف يقف على بساط الذل في بين يدي العزيز سبحانه وتعالى،
عند ذلك
تصح الإعانة ولا يبقى ضعيف بل يغطى ضعفه بإعانة القوي سبحانه. ومع ضعفه هو يقول أنا ضعيف ولا يستعين، لكن عندما تسير نفسه بشمر عن عضلاته. لكن وانت ضعيف، قبل شوي عندما تكلمنا عن التكليف قلت أنا ضعيف ومع نفسي ما عم بحسن أتغلب عليها، ولكننا رأيناك عند المخاصمة شديدة، يعني نائض ومنقوض. لو أنك قلت أنا ضعيف وخلاص وكذا، وعرفنا أنه خلق الإنسان ضعيفا للتنبيه إلى الاستعانة، لكنه مع قوله أنا ضعيف وما عم بحسن أتغير وما عم بحسن هالعيوب النفسانية غلبتني وماشي علي ومسيطرة علي، لكنه تجد أنه يصير مثل السبع المفترس في المخاصمة، وبنسى كلمة أنا ضعيف أمام تغيير النفس. وقد أشار الله سبحانه إلى هذا الأمر الثالث بقوله خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وقال وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، أي أكثر شيء خصومة، فلا هو أعد بجرنه وقال أنا ضعيف وأستعين، بل انظر إلى القراءة النفسانية العميقة لهذا الإنسان، بل شمر يديه للمخاصمة. نعم أنا فلان، أنا فلاني، وكذا بدأت المخاصمة. وين ضعفك؟ طب إذا أنت قوي تماما ليش ما عم تغير نفسك؟ لا أنا ضعيف عند التكليف، أنا ضعيف، وعند المخاصمة نمر مفترس. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الحقيقة الرابعة أن الإنسان في عمقه النفساني يتأثر بالمادة أكثر من تأثري بالغيب، مع أن النفس معنوية، يعني المنطق بيقول النفس ينبغي أن تتأثر بما هو معنوي وغيبي أكثر، لكنها مع كونها معنوية لكن عم تمد عينها تنظر إلى الحس. فلو أنها تعلقت بالمعنى بالغيب بالحقائق الغيبية كان انتهت المشكلة، لكن يتأثر هذا الإنسان في نفسه بالمحسوس أكثر من تأثره بالغيب. تقول له يا حبيبي إذا كان صبرت قليلا ستعطى جني عرضها السماوات والأرض، أعطيني عمر. تجيب نفسه أعطيني عمر سبعيدة، بل تحبون العاجلة. هلا اعطيه، خلي مشي مشينا، هلا خلينا مبسوطين مرتاحين كذا وبعدين. فهو متعلق بالمحسوس. من هذا استغرب الانسان اعادة بعثه مرة ثانية، ويقول الانسان أإذا ما مت لسوف اخرج حيا، يعني يتفتت جسدي كيف يعود ثانية. هذا التساؤل من اين نتج؟ لأنه متعلق بقوانين المادة. كسرنا الكاسة شلون بترجع؟ الجسد تفتت وصار تراب، ايش برجعه؟ واحد عند اللي بكون كبير وبلشوا الأطباء يعالجوه بالمرممات وبالأدوية البانية وكذا، قل له خلاص قد ما حاولت، الكبر عبر، الكبر عبر. بقى هذا كبير، شلون إذا مات؟ شلون إذا كانت فتتت عظامه ولحمه وأحشائه؟ لاحظ من هنا قال أإذا ما مت لسوف أخرج حيا، فأجابه أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا. هنا يعيدك. إذن ما أنكر البعث الذي هو حقيقة غيبية إلا لأنه بنى تعلقات نفسه على القوانين الحسية. الحقيقة الخامسة، الإنسان عجول. قالوا صبور تأكل طيب، لكن ما عم صبور. صبور تأكل طيب، لا أعطيني. وقرر الله سبحانه هذا الأمر النفساني بقوله وكان الإنسان عجولا. تعلم الصبر قليلا، والصبر يمكن أن يحلو لأن سيدنا يعقوب لما كان صبره بالله، الله سبحانه وتعالى جعل صبر الرسل بالاستعانة، أعانهم، واصبر وما صبرك إلا بالله. لذلك لما صبر سيدنا يعقوب بالله قال فصبر جميل. ولكن الصبر مثل الصبر يعني مر يا سيدي، ما هو مر، الصبر حلو لكن يحلو عندما يحليه مولاه. ايش بك؟ عصا المولى حول الى حية، وحية صارت عصا، ونار صارت بساتين لإبراهيم عليه الصلاة والسلام. إذا اشتغلت مع الله بتربح ما بتخسر، بس أنت صاير ما بتشتغل مع الله، أنت حبيب تشتغل مع نفسك. الله يحول الصبر إلى جمال، فأنت عندما تقف مع نفسك تقول الصبر صبر مر، لكن عندما تستعين بالله تقول كما قال يعقوب فصبر جميل. الله أكبر. فصار الجمال في الصبر، وصار الحسن في الصبر، وصارت الحلاوة في الصبر، وصارت البساتين في النار، وصارت العصا من الحية، وصار البحر لموسى طريقة. هذا هو الله. لذلك مشكلة الاستعجال عند الإنسان ورفض الصبر، وكان الإنسان عجولا، لذلك بل تحبون العاجلة وتذرون الآجلة. هذه نتيجة المثل الذي قد يكون مكفرة ومتداول، وقال له هات صوف وخذ خروف. لا يا حبيبي، لا، تعلم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيت عائشة فقالت يا رسول الله أبقيت لك الذراع، تصدقت بالشاة وأبقيت لك الذراع. قال لا يا عائشة، كلها بقي إلا الذراع. هذا منطق من ينظر إلى الآجلة لا من ينظر إلى العاجلة. لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر إلى العاجلة لقال روحتنا الغنم، روحتنا الخروف، كان نتعوت عليه إلى آخره، ما خلتنا إلا زراع. بس قال عليه الصلاة والسلام لا لا، كلها بقي، لأنه دخل إلى خزائن الله، الكاسة الكبيرة التي لا يضيع فيها شيء، خزائن الله، ما عند الله خير وأبقى. هذا منطق ينظر إلى الآجلة لا إلى العاجلة، ينظر إلى الآخرة لا إلى الدنيا، وللآخرة خير لك من الأولى. هذا المنطق الذي يستطيع الإنسان من خلاله أن يتجاوز طبعه الذي هو الاستعجال. وكان الإنسان عجولا، وقال إن الإنسان خلق هلوعا، يعني بدون الدين، بدون الترويض، بدون اللجوء إلى هدية الله سبحانه التي أوحاها إلى رسله وإلى خاتمهم سيدنا ومولانا محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الإنسان بدون الدين هو هلوع. إن الإنسان خلق هلوع، يعني لا يصبر لا في خير ولا في شر. والله يا أخوانا كتير بتشوف وحدة ساكنة في بيت، هذا البيت بتمناه الألوف، لحاج بقى ملينا منه، غير لنا اياه، غير لنا هالفرش، كويس ماشي حاله منيح ما شاء الله، الوسائل كلها مهيئه فيه، التدفئات، تكييف، لا لا لا، هذا صار قديم حاج. فهو لا يصبر في خير ولا شر، لا يصبر مو بس في الشر، لا يصبر حتى في الخير. يعني التدفئه ايام زمان كانت على الشوفاجات، لا لا هلا صار تدفئه بالشبكة الأرضية أحسن حاجة بقى. عيب يقولوا الناس علينا لساعتنا عم ندفع على الشوفاج، إيش هالكلام يعني؟ وإذا كان تأخر عن تلبية هذا الطلب يا ويلاه. إذن هذا إيش؟ الطبع الذي هو خلق هلوعة، يعني لا يصبر في خير ولا شر، إذا مسه الشر جزوعة، يعني يقنط، يشتد حزنه إلى درجة القنوط، وإذا مسه الخير صار عنده قرشين، صار عنده مال، وإذا مسه الخير منوعا. أمسك أمسك بيده إلا المصلين. فمن دخل في حضرة القرب في الصلة يستر وصفه وصف مولاه، لا يخرجك من الوصف إلا شهود الوصف. فإذا شهدت وصف رحمة ربك خرجت عن حقدك، وإذا شهدت وصف كرم ربك خرجت عن بخلك، وإذا شهدت وصف علم ربك خرجت عن جهلك، وهكذا. الحقيقة السادسة أن الإنسان يستغني بالنعمة معرضا عن منعمها. بفرح بالهدية، تعرفوا هذا وصف الطفل، الطفل بتجيب له هدية بينشغل بالهدية عنك، تجيب له سيارة على الريموت كنترول وفيها شيء كتير متميز وحركات إلى آخر ما هنالك، ترى أنه يشغل عنك باللعبة. أنت جاي من السفر مفروض يجي لعندك يقول لك شلونك شلون صحتك، أما الكبير العائل بفهم شيء الهدية بحطها على الزي وقول له ايه الحمد لله على السلامة، شلون أمورك شلون سفرك شلون. إذن الذي يشغل بالنعمة عن منعمها هو طفل، لأنه شغل بالهدية عن مهديها. وإذا أنعمنا على الإنسان غمرنا بالنعمة، لبسنا النعم. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وبتجي النعمة الأولى والنعمة الثانية والنعمة الثالثة والنعمة الرابعة، وهو يعرض ويعرض ويعرض ويعرض. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر مصيبة صغيرة هيك عده كان يأوسه، إيش هالعمر هاد، إيش هالحياة ما بتسوى، يا ريتني أموت وأخلص من هالدنيا. لك يا بني آدم الحق أنا وعليك من وقت ما ولدت لهلا مصيبة هيك قد صابتك. وإذا مسه، مسه ما قال دخل جواته، مسه يعني من برا، مسه يعني من طرفه. وإذا مسه الشر كان يأوسا. ملاحظين هذا الإنسان كم هو بحاجة إلى الدين، هذا الإنسان في طبعه الداخلي النفساني كم هو بحاجة إلى الدين. الحقيقة السابعة، الإنسان بيحب دائما يكون في جهد، دائما بيحب يكون في مشقة طبع. لذلك أصعب شيء على المتقاعد مرحلة ما بعد التقاعد إذا كان نشيط في عمله ودخل وقعد في البيت، هذا أشد أنواع العذاب. والدول المتطورة لها برامج خاصة نحن منا سمعانين فيها، بالنسبة للمتقاعدين ينشغلون بأمور أخرى غير الوظائف التي كانوا فيها، برامج كاملة لتوظيف هذه الإمكانات. حتى رأيت في مصر يعني استشاريين كبار عمره 70-80 سنة، في أوروبا في أمريكا 80 سنة عمره، اليوم إذا استاذ جامعة صار 60 أقول له يلا 65، بعد 65 يلا عود ببيته. طيب أنا عندي علم كتير عندي كذا كذا، لا حاجتك حاجتك مشكلة خلاص عود بقى. إذن هذه الحقيقة أن الإنسان يحب الجهد عبر عن هذا الاستعداد النفساني قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني عنده استعداد يحب دائما يكون في مكابدة. طيب ما الذي ينبغي أن نفعله حتى نوظف هذا الاستعداد؟ يحب دائما يكون في مكابدة في نصب. قال إما أن تكون مكابدتك في الدنيا يعني من أجل الدنيا، وإما أن تكون مكابدتك من أجل الآخرة. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. التكليف يقول لك اجعل جهدك، اجعل مكابدتك للآخرة. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله والدار الآخرة، مو الدنيا، والدار الآخرة. وقال فأعرض، يخاطب حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا. إذن أنت باستعدادك النفساني بتحب المكابدة، وكل الناس في كبد، لكن هناك من مكابدته دنيوية، وهناك من مكابدته لمرضاة ربه. بيحكوا لما جاء المتنبي في حلب إلى مجلس سيف الدولة وصار ينشد القصيدة الميمية الشهيرة اللي فيها الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم، أبو فراس جنب سيف الدولة نكش وألعب هزأك، عب امدح حاله وما عب امدحك، لاحظ جاي ينفش ريشه قدامك. من كثرة ما أثنى على نفسه كان في إلى جانبه دوات، الدوات يعني الوعاء اللي بحطوا الحبر فيه، فأمسكه وضرب به المتنبي. من ذكاء المتنبي تمالك أعصابه وأدخل بيتا لم يكن في قصيدته، ارتجله قائلا إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم، إن كان سركم ما قال حاسدنا فما لجرح إذا أرضاكم ألم. الشاهد في القصة وين؟ فما لجرح إذا أرضاكم ألم. المؤمن هكذا يقول لربه، يقول إذا كنت ترضى بألمي إذن أنا ما عندي ألم، إذا كان يرضيك جرحي فجرحي ليس له ألم. الله أكبر، هذا حال المحبة. فما لجرح إذا أرضاكم ألم، فإذا كان المحبوب يرضيه هذا الجرح إذن هذا الجرح غير مؤلم. سبحان الله، زاهر اللي كان يحبه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام من البادية كان يأتي وكان يقول له زاهر باديتنا ونحن حاضروها، يعني نحن هذا في تورية، يعني نحن دائما حاضرون معه، لكن معناه ظاهر يعني نحن حاضرته وهو باديتنا، زاهر باديتنا ونحن حاضروه. مرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام أتى إلى زاهر وما هو شايف زاهر، هو في السوق، أمسك به رسول الله وعمشه وصار يرصه كتير، يعني يضمه إليه ويؤلمه. زاهر بطبعه البدوي، مين هذا اللي عم يعمل فيني هيك؟ بدأ يتحفز، مين شلون يخلص حاله؟ بعدين طلع هيك التفت بزي عينه، عرف أن الذي يمسكه ويفعل به هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، صار يلزق حاله أكثر، يلزق حاله أكثر. ليه؟ طب ما الذي تغير؟ الضمة هي، الألم هو، لا لا لا، إذا سيدنا محمد خلي يرصه أكثر، خلي يضمه أكثر، خلي يوجعه أكثر. يا سلام، المحبة ماذا تفعل؟ إذن الكبد، المكابدة تنقلب إلى حلاوة، إلى لذة عندما يكون صاحبها موجها إياها نحو المقصود العلوي، يرجو الله واليوم الآخر. نكتفي في هذا اليوم بهذه العناوين السبعة التي من خلالها نتأمل في هذا الإنسان. وإذا التأمل في نفسه شيء كتير مهم أكثر من التأمل في دماغه وقلبه. نفسه الله أكبر شيء يعني بحتاج لمعرفة طويلة ودراسة. سبحان من ركبها وما ركبها إلا لأنه أراد أن يكلفها. هذا التركيب الذي ركبها عليه مستعد للتكليف، نسأل الله أن يوفقنا في التكليف والتشريف. بسر الفاتحة.